ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم والاثنين الموافق التاسع من صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع من دروس شرح كتاب الإيمان. وكان آخر كلام وقفنا عنده، أحد الإخوان يذكرنا بآخر كلام وقفنا عنده، كان الجزئية اللي كنا نتكلم فيها، آخر جزئية. يعني كنا بنجاوب على بعض الشبهات المتعلقة كنا بنجاوب على استدلالات الكرامية الذين رأوا كنا بنجاوب على استدلالات الكرامية الذين رأوا أن الإيمان هو القول، بعدما عرفنا مذاهب الناس في الإيمان. مذاهب الناس في الإيمان، أحد الإخوان ذكر مذاهب الناس في الإيمان. أيوة، الجهمية قالوا إيه؟ الإيمان هو التصديق، والكرامية الإيمان هو النطق. جميل. أيوة. شرط كما إلا ما دل الدليل على أنه شرط صح، إلا ما دل الدليل على أنه شرط صح. وكان هذا الكلام اللي ذكرته في آخر درس كان متعلق بتقرير بعض المقدمات اللي لابد منها قبل قراءة الكتاب، واللي بتقرب الجزء اليسير اللي هو اختصره الشيخ رحمه، يعني هو ما حي الحمد لله، في هذا الجزء اللي هو حقيقة الإيمان. والحقيقة إنه هو يعني أخل جدا لبيان حقيقة الإيمان، لأنه هو تقريبا اهتم أو كان الجزء الأساسي عنده الكلام على هذا الجزء اللي هو حقيقة الإيمان. والحقيقة إنه هو يعني أخل جدا لبيان حقيقة الإيمان، لأنه هو تقريبا اهتم أو كان الجزء الأساسي عنده الكلام على الأركان والكلام على بعض النواقض. لكن طبعا الكلام على حقيقة الإيمان هو أهم جزء فيما يتعلق بمبحث الكفر والإيمان، أهم جزء علمي بيحتاجه طالب العلم وبيحتاجه المتفهم لتصوره في مقدمة عقائد الإسلام، إلا تصور حقيقة الإيمان من خلال قضية الكفر والإيمان. يعني دي جزئية مهمة. صفحة 126 و 136 بالنسبة للطبعة اللي احنا بنتكلم فيها صفحة 136 نبدأ بقى من قراءة الكتاب. اقرأ في الكتاب، واللي ما هوش كتاب ممكن الكتاب موجود بره على ما اذكر، يعني برضو حريصنا ان احنا نوفر كمية منه بحيث اللي هو ما هوش كتاب بحيث يستطيع الحصول على كتاب عشان يتابع معنا من الكلام، لانه من ضمن اغراض الدرس كما ذكرت في اول درس واول لقاء ان احنا نقرا الكتاب. يقول تلك هي الامور التي يجب ان نؤمن بها، ولكن ما معنى الايمان بها وكيف يكون وما الشيء الذي يصدق عليه هذا الاسم؟ طبعا لانه الجزء ده هو جعله في الترتيب بعد اركان الايمان، فربط الكلام فقال هذه الامور يقصد الاركان، خلاص لسه ما قرناش الاركان، لكن ايه بس عشان تبقى فاهم، هو بيقول هذه الامور يعني تبقى فاهم السطر اللي مقصود ده ايه، فبيشير الى الاركان اللي هو الجزء الايه، لان احنا قلنا ان هو احنا خالفنا ترتيب الكتاب، يعني لما بدانا ما بداناش من اول ورقه لكن باعتبار ترتيب المسائل العلميه، وانه غالب مصنفات الايمان اللي تبرز ترتيب المسألة علميا، غالب مصنفات الإيمان بتبدأ بالحقيقة ثم الكلام عن نواقض ثم الأركان. هو طبعا الترتيب ده كل واحد يختار ترتيب بالطريقة اللي تروح له، لكن طبعا لابد من التقديم بالأول بحقيقة الإيمان وماهيته قبل ما نعرف تركيب الإيمان، سواء من جهة أركانه أو من جهة مقتضياته. ليقول اختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولين. القول الأول أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وهو القول الذي ذهب إليه معظم أهل السنة. القول الثاني أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب ولا يدخل فيه العمل بالجوارح، ولكنهم يقولون إن العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرائع والبيان حق وواجب على المؤمنين الذين اكتسبوا هذا الاسم بالإقرار والتصديق. خد بالك احنا عرفنا ان مذاهب الإيمان تتلخص في خمس مذاهب، وهو هنا بيقول اختلف اهل العلم في هذا الموضوع على قولين. ازاي هم قولين وازاي هم خمسة؟ هو بيتكلم فيما يتعلق بأهل السنة، فيما يتعلق بأهل السنة بعضهم بعض. تعرفين طبعا ابو حنيفة امام من ائمة اهل السنة، فهم؟ وهو إمام معلوم وفهم معروف شأنه، واستقر نسبة إليه مذهب عملي وهو المذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة مذهب معلوم بالعلم وكثرة الفتية، وله يعني أصول وله كثير من الدلالات المتعلقة بأصول المذهب والفتاوى وما شابه. لكن أبو حنيفة قال في الإيمان بقول المرجئة. أبو حنيفة قال بقول المرجئة. أبو حنيفة قال بهذا القول تبعا لشيخه، شيخه هو حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان أحد تلامذة علقمة وأحد تلامذة ابن المبارك اللي هما تلامذة ابن مسعود، فهم يعني يعتبر تلميذ لتلامذة ابن مسعود، ومع ذلك تأثر حماد بن أبي سليمان بأهل الكلام وبأقوال المرجئة، فقال في الإيمان فقط، في حد الإيمان فقط وليس في كل مقتضيات العقيدة. أنا عايزك تفهم حاجة يعني ليك لنفسك، وهي إن إحنا لما نقول المرجئة أو الجهمية أو الكرامية ونتكلم من جهة حد الإيمان، لازم تعرف ان الفرق دي او اصحاب هذه الاقوال ليست اقوالهم المنسوبة اليهم هي فقط في حد الايمان. يعني الجهمية مش كل مشكلتهم انهم قالوا الايمان تصديق، لا، الجهمية انكروا رؤية في الاخرة، الجهمية انكروا الصفات، الجهمية انكروا حقيقة وجود الله عز وجل بدعوة نفي الحيز، فهم؟ يعني ايه؟ يعني قالوا ان هو لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا محسوس ولا ملموس ولا 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 الى اخر ما ايه وقعوا فيه من ضلالات بعيدة جدا. الجهمية قالوا بان القرآن مخلوق، فهم؟ يعني المقصود ان الجهمية تبنوا مذاهب عقدية فاسدة في كل القضايا العقدية. احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟
على جزئية من جزئيات العقيدة اللي هي ايه؟ حد الإيمان، حدوده، فهم؟ يعني ايه أضلاع المربع، كم سنتي في كم سنتي في كم سنتي. فنسأل المربع ده هو التصديق، نسأله هو كلمة، نسأل لا ده اعتقاد وقول وعمل، العمل مكمل وكده. يبقى دي احنا بندرس الجزئية، مش هي كل العقيدة، مش هي كل العقيدة. الجزئية دي هي من جزئيات العقيدة. ها؟ قال فيها أبو حنيفة بقول المرجع تبعا لشيخه حماد بن أبي سليمان، فاهمين؟ طيب لما احنا نيجي نتكلم على أبو حنيفة هنتكلم عليه كمرجئة ولا كأهل السنة؟ كأهل السنة، لأنه من أهل السنة، فهم؟ فهو لما يجي يقول على أهل السنة يقول لك أهل السنة تكلموا في الإيمان على قولين، يقصد بيهم أهل السنة هو العموم وما كان من قول أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة أهل السنة، شئت أم أبيت أهل السنة، فهم؟ لأن جملة عقيدته، احنا بقى ضربت لك مثال قرصت لك المعنى، جملة عقيدته في الصفات، ها، في نواقض الإيمان، ها، في ما يتعلق بالإيمان بالقرآن، فيما يتعلق بالرؤية، فيما يتعلق بحقيقة وجود الله عز وجل والفوقية، كل المسائل العقدية مالها صحيحة، أهل السنة منضبطة، فهم؟ لكن أبو حنيفة دخلت عليه شبهة أو دخلت على الشيخ وهو تابعه فيه، وهي أنهم قالوا إيه؟ أنت ممكن تكتب الحتة دي عندك على أساس أن إيه؟ يبقى أنت فاهم إيه السبب أن أبو حنيفة رحمه الله قال بما قال به. هو بس أخي ذكرني قبل الدرس أن أنا ذكرت في المرة السابقة في الرد على الكرامية نقل من كلام القرطبي ونقل من كلام الطبري، ف ايه ما هو الكلام الاصفهاني في مفردات ده صار، فتقريبا حصل وهم او حصل خلط فقلت القرطبي مرتين، لكن هو نقل من كلام القرطبي ونقل من ايات كلام في تاويل الايه 45 من سوره البقره. ايوه صح، بس في الثاني انا ما اعرفش قلت انا هو الطبري، بس الاخ بيقول انت قلت القرطبي، فانا بس بذكر يعني ان هو اللي هو كلام الطبري عند الايه 45 ذكرته، انا مليت لكم المره اللي فاتت. اكتب بقى، اكتب كده فائده جانبيه، الشبهه عند ابي حنيفه والمرجئه الذين لم يذكروا الاعمال في الايمان. الشبهه عند ابي حنيفه والمرجئه الذين لم يدخلوا الأعمال في الإيمان. الشبهة عند أبي حنيفة والمرجئة الذين لم يدخلوا الأعمال في الإيمان. قال ابن تيمية والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب، والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه. ملخص مذهب المرجئة إيه؟ إن هم قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول، فهم؟ فأنت مؤمن بالله، مؤمن بالرسول، مؤمن بالقرآن، مؤمن بيوم الآخر، وتشهد الشهادة وتقر بذلك، يبقى أنت حققت الإيمان. طب والأعمال؟ لا، هم ما بيروش إن الأعمال جزء من الإيمان، وبالتالي المقصر في الأعمال مش مقصر في الإيمان ولا بينقص إيمان ما دام أمر متحقق. فهم المشكلة بتاعتهم إيه؟ اللسان والأعمال ليست منه. كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، كان منهم طائفة، اكتب من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، يعني وما فيش تشابه مع قول الجهمية. فعرفوا أن الإنسان فعرفوا أن الإنسان فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم لكنهم إذ لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم. إذا مدخلوا أعمال القلوب في الإيمان، إحنا عرفنا أن الإيمان القلب له إيه؟ له قول وله عمل. فاكرين القصة بتاعت الإيمان المعادلة مش كده؟ فله تصديق وله إيه؟ أعمال. فهو بيقول إن الناس بتوع المرجئة ما قالوش بالكلام اللي بتاع الجهم، لأن هم نفسهم خلفوا الجهمية وقرروا بالنسبة للجهمية إن ما عند الجهمية من لوازم باطلة. الجهمية عندهم لو الإنسان قادر على النطق بالإيمان تكلم لكنه مصدق هو مؤمن حتى وإن لم يتكلم، يبقى كافر الجهمية. يبقى واضح هو الفرق. بيقولوا إن مثل إبليس وفرعون كفار حتى وإن كانت قلوبهم مصدق، لأنه لابد أن يقروا بالإيمان. فبيقول إن كانوا بيدخلوا أعمال القلوب مش بس التصديق، ها، خلافا للجهمية هيلزمهم إدخال أعمال الجوارح. فهم؟ دي جزء إيه حتى لو فهمتهاش مش هتفرق أوي، بس أنا عايز أوصل معك للشبهة اللي خلتهم وقعوا في ذلك. مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذ لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم إيه؟ أيوة، قول جهم. وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها. اكتب بس اللي انت مش فاهمه ده هنبينه، بس اهم حاجه تكتب عشان يبقى الماده موجوده في ايديك. فانها لازمه لها، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعيه. مين بقى هؤلاء؟ اللي هم المرجئة وابو حنيفه. لكن هؤلاء لهم حجج شرعيه بسببها اشتبه الامر عليهم. خد بالك، لما انت تفهم ان الاشتباه ممكن يقع مع امام جبل في العلم كأبي حنيفة، يبقى اذا انت يلي ما توصلش حتى بعوضة في العلم ولا رملاية، يبقى الاشتباه وارد ايه؟ وبالتالي التعلم هو سفينة نوح. زي ما مالك قال، مالك شوف من سنين طويلة بيقول ايه؟ قال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. تقيد بالسنة العلم. فاللي بيحصل العلم مش بيقدر نفهم الشبهات، العلماء بيسروها وبيجاوبوا عليها. ثم في تعلم، ثم في فض الغشاوة، ثم في التعلم، ثم الغشاوة موجودة لدرجة ان انت تبقى متصور انك على شيء، وان انت مفيش اسهم منك ومفيش اضبط منك، وانت في الحقيقة لو عرضت امرك على الشرع هتجد الامور فيها خروم كثيرة جدا، فهم؟ عشان كده لا أحد يعرف جهله إلا المتعلم، يعني محدش بيعرف جهله إلا المتعلم. واحد يقول إزاي ده متعلم ده؟ لأنه هو لما بيتعلم بيرى ما عنده من الجهل، فهم؟ أما الجاهل لا يرى جهله أبدا، لأنه ما رآش العلم حتى يرى الشق الآخر، صح ولا؟ فيعني المقصود من الكلام هو التنبيه على أننا مطالبون ليصح ضده. أنا كرجل عايز يبقى ديني صحيح، عايز أبقى في زمرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز أكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام، بحيث أننا يعني أبقى في الصف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. شوف التجديد في التمسك قال ايه؟ عضوا عليها بالنواجذ. تعرف انت الواحد لما يكون ماسك حاجة بيمسكها بايديه، وعشان يبقى مطمئن ان صوابعه ما توجعوش ولا ما تفلتش منه، بيعمل ايه؟ بيعض فيها، فاهم؟ عشان ما تجريش منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين الذين يريدون ان يسيروا في مسلك المتبعين له عليه الصلاه والسلام ان يستمسكوا بما هو عليه عليه الصلاه والسلام، طبعا يعرفوه ويفتشوا عنه ويتعلموه، واول ما يلاقوه ايه؟ يعضوا عليه. وده مش طبعا العض هنا حسي، صح؟ العض ده شيء حسي، مع ان التمسك بالسنه شيء معنوي، يعني مش السنه دي مش فتت لحمه بس هتعض عليها، لا. لكن المقصود هو البحث عن سنته والتشديد في اتباعها، كما لو كان الشيء محسوس وتعض عليه. فإن كان ممكن يقع الاشتباه على فصاحل، ما هي إلا آيات تعلمنا مدى الضرورة للعلم والتعلم. ولا يمكن إنسان أبدا يرى السنة، يرى الحق، يرى الخير إلا بالتعلم، لا يمكن لغير هذا يرى. فإنهم كتبت عليهم آخر كلمة فإنهم رأوا فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه، أن الله قد فرق في كتابه، فرق في كتابه بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعمل. فقال في غير موضع، يعني في أكثر من موضع في القرآن، فقال في غير موضع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صح، كثير جدا من الآيات فيها إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبالك أنت وهكذا. فإيه يعني قالوا إنه أفرق ما بين الإيمان وما بين العمل. ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان، ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يبقى خد بالك بقى، يبقى الشبهة ليها شقين اهو، الشبهة ليها شقين. الشق الاول بيقولوا ان ايه؟ ان انت لما تبص في القرآن تلاقي ما من موطن الا وقال، او في كثير من المواطن قال: امنوا وعملوا الصالحات. وده تفريق ما بين الايمان والعمل، اذا الاعمال مش من الايمان. الوجه الثاني للشبهة انهم بيقولوا لما لم يكن عمل في أول الرسالة، لما لم يكن عمل يعني قبل فرض الصلاة وقبل فرض الجمعة وقبل فرض الطهارة وقبل فرض الزكاة والحج. الله عز وجل كان بيقول للناس ايه؟ ما كانش يقول لهم يا ايها الناس او يا ايها الذين لم تؤمنوا او يا ناقص الايمان، كان بيقول لهم يا ايها الذين امنوا، كان بيقول لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا. فكونه يقول لهم يا ايها الذين امنوا ولم يكن عمل بعد، اذا ايه؟ هذا يثبت ان الاعمال ليست من الايمان، لانه اثبت لهم الايمان قبل العمل. وقالوا لو ان رجلا امن بالله ورسوله ضحوه ومات قبل ان يجب عليه شيء من الاعمال. ضحوه يعني في وقت ما فيش فيه فرض صلاه، فهمت؟ ضحوه ومات قبل ان يجب عليه شيء من الاعمال. طبعا لو واحد امن، لو واحد نصراني او يهودي او غير مسلم اسلم الساعه 9 الصبح ومات الساعه 10، مات الساعه 11، مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى ترك صلاة، لأنه لم تدخل في ذمته أي فريضة من الصلاة، صح؟ صح ولا؟ فهو بيقوله لو واحد مات زي كده، واحد يعني أسلم ومات، هيعتبر مات مؤمن ولا مات غير مؤمن؟ يعتبر مات مؤمن، أنا مع إنه لم إيه؟ لم يعمل. وقالوا لو أن رجل آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا وكان من أهل الجنة، فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان، وقالوا نحن نسلم، أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كان، كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق، إلى التصديق الذي كان قبله. يعني أهل السنة هم الوحيدين، افهم دي كويس وعتاد بالكلام معنا، أهل السنة هم الوحيدون الذين يرون أن الإيمان يزيد وينقص على الحقيقة، يعني نقص حقيقي وزيادة حقيقية بناء على إدخال الأعمال. فلو الأعمال 100، واحد عمل 50 وواحد عمل 70، يبقى اللي عمل 70 إيمانه أكثر من العمل 50، واللي عمل 50 إيمانه أنقص من اللي عمل 70، صح؟ إذن ده نقصان حقيقي ولا معنوي؟ حقيقي وزيادة حقيقية. هم الوحيدون أهل السنة، اللي بيقولوا بزيادة الإيمان والنقصان. الجهمية المرجئة بيقولوا بزيادة والنقصان لكن بطريقة عجيبة. بيقولوا إيه؟ بيقولوا الزيادة والنقصان دي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي يا اخوانا؟ قالوا لما كان بتنزل آية، الآية دي فيها إخبار عن أمم سابقة، أو فيها إخبار عن أمر غيبي، أو فيها أمر شرعي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا القرآن كان بينزل، ها صح، إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يبقى معنى ذلك إنه كان مثلا أول سنة من البعثة كان في كم من القرآن، وأنت كمؤمن مطالب تصدق بيه، فبتصدق بيه. بعد سنتين ثلاثة الكم ده إيه؟ زاد، صح؟ فلازم تصدق باللي جاي. فلما بتصدق باللي جاي بيحصل إيه؟ زيادة إيمان، لأنه أنت صدقت، أنت كنت جايب فيه مثلا صورتين، دلوقتي بقى فيه 10 صور من القرآن، أو كان مثلا فيه 100 آية بقى فيه 300 آية. وبعدين بعد سنتين ثلاثة وبعد لغاية ما كان أكمل الله الدين. أما بعد ما أكمل الله الدين ما في زيادة. ليه؟ لأن أنت مش هتخش الإيمان إلا ما تصدق بالموجود ده كله. فكانت الزيادة والنقصان أيام ما كان فيه إيه؟ آيات بتنزل. طبعا ده كلام خلاف عن مش مقبول، لكن بس تبقى فاهم الوجهة التي بنوا عليها قولهم. لا هم ما يروش النقصان، لا يروا زيادة بس عشان تبقى فاهم، هم لا يروا النقصان. أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله. لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، وجب التصديق به، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي قبله. كتبت كده إلى التصديق الذي قبله أو الذي كان قبله. لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عنده، ما في زيادة ونقصان بعد. ليه؟ لأن خلاص الآيات مش كل يوم في آيات، دلوقتي خلاص انتهت. ما بقي الإيمان يتفاضل، يعني ما بقي الإيمان يزيد، بل إيمان الناس كلهم سواء. ليه؟ لأن هم مش لم يبنوا زيادة ونقصان على كل أعمال زي أهل السنة. لكن أهل السنة هم الوحيدون الذين يروا الإيمان يزيد ونقص. ليه بقى؟ ده سؤال تفهمه. ليه أهل السنة فقط هم الذين يرون أن الإيمان يزيد ونقص؟ الجهمية عندهم الإيمان تصديق، والنقص في التصديق شك، يبقى ما فيش زيادة ونقصان. الكرامية عندهم الإيمان الإقرار، والإقرار مش هتقول نص الكلام وتسيب نص، فما فيش زيادة ولا نقصان. المرجئة زي ما شفت الزيادة عندهم كان زيادة بس فين؟ في زمن التشريع، وبعد ذلك خلاص إيمان أبو بكر زي أصدق الناس. ليه؟ لأنه تصدق بالآيات، شو أنت صدق بعض، لو صدقت من بعض وما صدقتش بعضك. المعتزلة والشيعة والخوارج الإيمان عندهم كله لا يتجزأ، بحيث إن أنت لو سبت حتة، يعني تركت واجب أو تركت محرم، ارتكبت محرم، يعني معناها إيه؟ تركت جزء من الإيمان، لأن هم عندهم الأعمال ها من الأعمال، لا ما أظن إنها من الإيمان ابتداء، صح؟ فالأعمال من الإيمان، يبقى الصلاة إيمان، والزكاة إيمان، فهم؟ وترك الزنا إيمان، وترك الخمر إيمان، فلو واحد شرب خمر يبقى ترك إيه؟ حتة إيمان، فهو عنده الإيمان كله على بعضه لأن ده شرط صح، فيبقى كافر، مش ينقص. هذا استعرضه. تيجي أهل السنة بقى هتجد إن هم قالوا إن الأعمال مكملة إلا ما دل الدليل على شرط صح، لكن المهم الغالب في الأعمال إنها مكملة. يعني إيه مكملة؟ يعني كلما عمل بعمل كلما زاد إيمانه زيادة واجبة، زيادة تكميلية. خد بالك من كلمة الإيمان يزيد وينقص، زيادة واجبة ونقصان ونقصان إيه؟ محرم. يعني واحد عمل طاعة دي واجب عليه، فبالتالي الزيادة هنا زيادة واجبة، فهم؟ لكنها مش أصل، والنقصان محرم لأنه بيأثم بيه وبيعاقب بيه ومتوعد على الـ على الـ على الـ على الكبائر. أهل السنة مش مرجئة، مش بيروا المطاح بالكبيرة معلوش حاجة، لا ده بيروا في المشيئة، والمشيئة يعني معناه أيوة يعني احتمال العذاب، يعني في احتمال التعذيب كما في احتمال العفو. أما الجهمية المرجئة فبيروش المشيئة، بيروا أنه هو غير معذب، غير لا يضر مع الإيمان معصية. يبقى إذن هم الوحيدون اللي بيروا أن الإيمان يزيد وينقص. عشان كده لما بنقرأ في كلامهم بيعلمون يقولك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فاهمين؟ المرجئة يروا ان صاحب الكبيرة او تارك العمل او تارك الواجبات مدام في تصديق وفي اقرار مفيش جحود مفيش تكذيب, يعني تارك الصلاة تارك الزكاة عندهم لا يعذب. ليه؟ لانه مدام مصدق ان في صلاة ومقر بذلك يبقى ايه حقق الايمان. وان الاعمال امور ها هم بيقولوا بقى يعني على تفصيل بينهم, منهم من بيرى الاعمال, وده الفارق ما بين الجهميه مع غير المرجئه وابو حنيفه. ابو حنيفه يعني ابو حنيفه نفسه في فارق بينه وبين المرجئه برغم هو قال بقولهم, ان ابو حنيفه قال انه فاعل العمل ممدوح, فاعل الطاعه ممدوح وتارك وفاعل المعصيه مذموم, بالرغم ان هو كان لا يرى انها الاعمال من الايمان والزياده والنقصان. المرجئه ما بيقولوش كده, وده فارق بسيط ما بين ابي حنيفه والمرجئه. معاقب لا لا وجود ممدوح ومذموم وليس مش اعترضته بالعقاب. الممدوح والمذموم هو بيرى ان ده ثمره من ثمرات الايمان, وزي ما العيني شرح البخاري بيدافع عن ابي حنيفه بيقول قلتم اننا نقول بقول المرجئه مع اننا نقول بقول اهل السنه, مع اننا نقول لاننا نرى ان فاعل الطاعه ممدوح وفاعل المعصيه مذموم. ايه المعنى بممدوح ومذموم؟ البعض قال ان هم جعلوها ان هي نظرا لما ثبت بالنصوص من الوعيد على ارتكاب المعاصي وترك الايه الواجبات. طيب نكمل. بل إيمان الناس كلهم سواء, إيمان السابقين الأولين كأبي بكر, إيمان السابقين الأولين. حاول تكتب عشان بينشط معاك وبيخليك تفهم, لأن الكلام أنا عارف إن هو بالنسبة لك مع البداية مش سهل قوي, لكن مع المصابرة والمتابعة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على العبد وبيشرح صدره. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, فحتى تكون ممن أراد الله به خيرا تعمل ايه؟ تجاهد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فانتوا دايما بتزهقوا بسرعة وتحسوا ان انتوا عايزين تقعد في المجلس طالما في علم, لو ما فهمتش يبقى خلاص بتطلع المجلس بالتلاتة, لكن يعني خلي في رجعة, خلي طلاق رجعة يعني بحيث انه ممكن ترد المجلس تاني مثلا في ظروف احسن شوية. اي نعم, ايمان السابقين الاولين كأبي بكر وعمر, وايمان افجر الناس كالحجاج وابي مسلم الخراساني وغيرهما. طبعا دول آلاف عرفوا بكثير جدا من المعاصي والذنوب وقتل المسلمين وكذب حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم وابي مسلم الخراساني. فبيقول شوف دول عندهم عند المرجئة ايمان ابو بكر زي ايمان الناس دول, طبعا لان هم قالوا من الايمان ايه اللي هو التصديق والاقرار. الحجاج بما عنده من ذنوب كبيرة جدا وجرائم عظيمة جدا الا انه ايه عنده التصديق والاقرار, وابو بكر الصديق بما عنده من طاعات وعظيم الافعال والبر والايمان برضه عنده الايمان التصديق والاقرار. ويبقى الاعمال الزيادة دي ده موضوع ايه زيادة. وغيرهما. والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم. طبعا لما يقول المتكلمون يقصدون المنظرون في العقائد, والفقهاء اللي هم اهل الفقه. يعني دايما ايه يقول لك مثلا والجهمية المتكلمون وجهمية الفقهاء, مثلا مرجئة المتكلمون مرجئة الفقهاء. يعني ما عرف من عرف بالفقه ها ومن عرف بالتنظير العقدي اللي هم بتوع الكلام. والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم كتب يقولون أن الأعمال قد تسمى إيمانا, مجازا أي لأن العمل لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضى ولأنها دليل عليه ولأنها دليل عليه. ويقولون أن قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز. يعني بعض المرجئة قالوا إنه ممكن تسمى الأعمال إيمان مجازا، حتى إن النصوص المثبتة لدخول العمل في الإيمان قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مجازا، والمجاز معناه على غير حقيقة اللفظ. يعني على غير كمال معناه. فممكن تقول أعمال إيمان يعني بمعنى أن الأعمال وجهة شبه من أشباه الإيمان وليست بمعنى الإيمان حقيقة. اللي يتلخص معنا إيه الكلام ده؟ اللي يتلخص معنا أن فقهاء الكوفة الذين قالوا بقول المرجئة المؤصلون لمذهبهم الذين لم يدخلوا الأعمال في الإيمان كانت لهم في ذلك شبه. أقوى هذه الشبه أمران. الأول هو أنه ما من موطن في القرآن إلا ويقول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففهموا إن آمنوا وعملوا الصالحات ده تفريق. طيب هل ده تفريق؟ أنا بقى عايز أفهم هل ده تفريق؟ الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهنا ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكره منفصل عن الإيمان بما يشعر أن هذا شيء والإيمان شيء آخر، مع أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فسمى الله تعالى هذه المقتضيات لأنها الدين الذي يرضاه الله تعالى، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أذلة أعزة يجاهدون. أمين. وجمع بين مقتضى الولاء ومقتضى البراء والترجمة العملية للجهاد. الجهاد ده أقل مراتبه الأمر معروف والنهي عن المنكر، أقل مراتبه عندما الجهاد، وأعلى مراتبه ده المكلمة العملي المكلمة الجهاد باليد، أو إن شئت فقل هو يترتب على نفس المراتب. معروف الأمر معروف والنهي عن المنكر بالإيه؟ بالقلب واللسان واليد، والجهاد بالقلب واللسان واليد. صح؟ في الحديث من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال خردل من إيمان. فده بيسموه عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، فهم؟ زي ما الجهاد من الإيمان اللي هو جنسه اللي هو أصله، هذا من الإيمان عطف. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب هو متصور أن يؤمن بالمعروف ونهى عن المنكر قبل أن يؤمن بالله؟ ها؟ يعني يؤمن بالمعروف الأول وينزلت الأمر معروف وبعدين يفكر يؤمن؟ ها؟ إنما ده معناه إيه؟ معناه تؤمن بالله إيمانا يبعث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم؟ فنظرا لقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو شرط الخيرية، وهو شرط دخول الناس في الخير، يعني إحنا كمسلمين من أخر المسلمين فينا أهل الأمر والنهي، يعني أهل المجاهدة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أفضل الناس فينا. يعني إحنا لو 10 مسلمين يبقى أفضل واحد في 10 دول أو أفضل ناس في 10 هم إيه؟ لأن هم إحنا 10 مؤمنين، إحنا 10 مؤمنين، طب أفضلنا ها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فبقى ده مقتضى إيماني أرفع. فبالرغم إن هو من الإيمان قدمه، مش التقديم ده معناه إن ده مش من الإيمان وإن ده خارج، إنما ده من باب هذا يسمونه عطف العام على الخاص أو الخاص على العام. ففي الآية دي سيد آل عمران هنا عطف إيه على إيه؟ عطف الإيمان على الأمر بالمعروف عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ها وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله في الله وعطفها. فين العام؟ الإيمان. الأمر بالمعروف عن المنكر خاص، خاصية من خصائص الإيمان، فبيقولوا عطف الإيه؟ العام على الخاص. في الآيات الأخرى اللي هي الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها ايه؟ عطف الخاص اللي هو العمل اخص ستة جزء على العام اللي هو في سياق القرآن، اللي هو اما يعطف عاما على خاص او خاص على عام. وبالتالي مفيش ابدا مشكلة في ان يقال امنوا وعملوا الصالحات. الشبهة الثانية ان هم قالوا انه الله عز وجل خاطب المؤمنين، افهم معايا بس عشان الكلام ده يأثر عندك عمق حقيقة مذهب أهل السنة تفهمه. اليوم قالوا إنه الله عز وجل كان يخاطب الناس قبل العمل بيا أيها الذين آمنوا، وده دليل على إنهم كانوا، ده دليل على إنه الإيمان هو الإيمان بالعمل، لأنه خاطبهم بهذا الاسم وهذا الوصف بلا عمل. ولو كان الإيمان من العمل يبقى دول لسه ما أمنوش، لأن العمل طبعا. الشبهة دي أيضا شبهة يعني الحقيقة ما كانش لما تربش يعني على لو يقول العلماء في رسالة اسمها الإيمان لأبي عبيد القاسم السلامي، رسالة صغيرة كده ياريت تجيبها وتقراها برضو بسيطة. بيقول إيه أبو عبيد القاسم السلامي؟ بيقول خاطب الله تعالى المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا ولم يكن من الإيمان إلا الكلمة. يعني في أول الإسلام كان إيه اللي بيحصل؟ يعني أبو بكر أول ما أسلم، وعلي رضي الله عنه أول ما أسلم، وخديجة رضي الله عنها أول ما أسلمت، وبلال فهم، وعمار، كل ذلك خاطب الله تعالى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ولم يكن من الإيمان إلا الكلمة. يعني في أول الإسلام كان إيه اللي بيحصل؟ يعني أبو بكر أول ما أسلم، وعلي رضي الله عنه أول ما أسلم، وخديجة رضي الله عنها أول ما أسلمت، وبلال فهم، وعمار، كل دول أول ما أسلموا بإيه؟ أيوة، بمجرد قل لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا في ركعة ولا صلاة ولا غسل ولا زكاة ولا حج ولا حاجة أبدا. فالله عز وجل وصف هؤلاء بالمؤمنين وخاطبهم يا أيها الذين آمنوا لأنه لم يكن من الإيمان إلا ذلك. افهم بقى، ركز معايا. فلما نزل الصلاة أمرهم بالصلاة، ولو لم يصلوا لم ينفعهم إيمانهم. يعني إيه؟ هم كان بيتقالهم إيمان الذين آمنوا أو كان بيتقالهم مؤمنين، لأن الإيمان كله اللي موجود هو كان مجرد الكلمة. طب لما بقى معاه الصلاة لو ما صلوش مش هيبقوا مؤمنين، فهم؟ لأنهم إيه؟ لأنهم تركوا الجزء اللي نزل من الدين واللي دخل في مكون الإيمان، فهم؟ ولما فرض عليهم الصيام لو لم يصوموا، يعني ومعنى لم يصوموا مش كسلوا أو يعني أعرضوا، لا ينفعهم إقرارهم ولا صلاتهم. ولما نزلت الزكاة فإن لم يزكوا نفسك فخذ بالك بقى. فده الكلام ده كلام مهم جدا، اللي هو ايه؟ انه خطاب الله عز وجل للمؤمنين في زمن التشريع يا ايها الذين امنوا خطاب شرعي صحيح متوافق مع تكوين التشريع. النهارده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا ايها الذين امنوا، يبقى بناء على ايه؟ مش بناء على الكلمه، ان انا كنت مؤمن بالكلمه، ان يعني ابو بكر كان مؤمن بالكلمه في وقت من الاوقات، ابدا. بناء على كمال الدين، صح، بناء على كمال الدين، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عاقب وانذر بل وحكم بالكفر على من ترك بعض مقتضيات الدين، يعني الذين سبوه والذين طعنوا فيه ندب لقتلهم حتى وان كانوا ممن امنوا معه، زي ابن ابي الصرح اللي هو كان كاتب وحي له وازاي طعن فيه والنبي صلى الله عليه وسلم ندب لقتله، فهم؟ وازاي اقام الحدود زي ما اقام في ماعز والغامديه، ها؟ وازاي ارسل الى الرجل اللي زنى بامراه ابيه، ها؟ وامر بقتله وغير ذلك، مما يدل على انه اخذهم واخذ شديدا لما تركوه من مقتضيات الايمان او مقتضيات الدين، ها؟ بالرغم من ان هم اتوا بالكلمه واتوا بالتصديق مفهوم. يبقى اذا هذه الشبهه منها لا تروج، لانه خطاب يا ايها الذين امنوا كان بالنسبه للذين حققوا الايمان كله. يعني احنا لما بنسال نفسنا دايما نقول الذي امن في زمن النبوه ولم يكن التشريع نزل بعد، فهم؟ ومات على الايمان الكامل ولا على الايمان ناقص؟ ليه الايمان الكامل؟ ليه؟ انه ما كانش فيه ايمان، نقول هو ده الايمان، فاهمين يا اخوان؟ اذا دي نقطه مهمه ان احنا نفهم الشبهه دي. طيب الشبهات دي كانت ممكن تروج او ممكن يعني مش هنقول تقبل، يبقى لها اي وجه لو لم يكن هناك دليل الشرع القاضي بجعل الاعمال من الايمان، فهم؟ فالشرع بدليل القران والسنه سمى الاعمال ايمان. يعني في حديث وفد عبد القيس من حديث ابن عباس عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم امركم بالايمان بالله، دي بقى نصوص خرجت بقى عن المفاهيم، يعني اللي احنا بنقوله ده كله كان عباره عن مفاهيم ولا نصوص؟ يا اخوان يعني اللي احنا ان هم الشبهات اللي هم استدلوا بيها دي مفاهيم ولا نصوص تقول العمل مش بالايمان؟ مفاهيم، صح؟ لكن تعالى في النصوص بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لوفد عبد القيس امركم بالايمان بالله، اتدرون ما الايمان بالله؟ قال الله رسوله عام. قال ان تشهدوا ان لا اله الا الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمسة من المغنم. يبقى إذا هنا إيه؟ جعل الصلاة والزكاة وأداء الخمسة من المغنم من الإيه؟ ولهم أمركم بالإسلام مش بالإسلام، بالإيمان. وده نص صريح في أن الأعمال من الإيمان. بل أضف إلى ذلك أيضا، طبعا ده نص قوي واضح، يعني أضف إلى ذلك إنه كثير جدا من الأعمال قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فهم؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إذن نواضح تسمية الأعمال إيه؟ بالإيمان، ووصفها بأنها تؤدى على وجه كونها إيمان، ولم يقل من قام رمضان وآمن بالله، من صام رمضان وآمن بالله، يعني واضح هو انك تعمل عمل وتؤمن، لا، ده من عمل هذا العمل ايمانا، فاهمين؟ واضحة؟ ايضا تسمية الصلاة، الصلاة بنفس القرآن، تعرفين طبعا في اول الامر كانت القبلة الى بيت المقدس موافقة لليهود، وقبل أن ينزل الله تعالى تمييز الأمة والأمر بمخالفة كل ما سبقه. وقبل ذلك من الله على هذه الأمة بأن ميزها عن سائر الأمم وجعل لها من خصائصها التي لا تشارك فيها لا اليهود ولا النصارى ولا غيره، فجعل قبلتهم إلى البيت الحرام. كان في ناس صلوا إلى يعني كان صلوا في الفترة اللي هي في لما كانت القبلة إلى بيت المقدس كقبلة اليهود وماتوا، فالصحابة قالوا ما بال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ ظنوا منهم إن إيه إن دول ملحقوش يصلحوا الموضوع ويعملوا بالحاجة المستقرة، فهم؟ فظنوا إن ده كده، ظنوا منهم. فأنزل الله قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانا. خد بالك، اتفقوا على أن الإيمان هنا هو الصلاة. الإيمان هنا إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إشارة إلى أن هؤلاء الناس الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى البيت الحرام قبل وماتوا قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة إيمان لتسمية القرآن، فتسمية القرآن للأعمال لأنها ولم يقل وما كان الله ليضيع إيمانكم وصلاتكم إلى بيت المقدس، إنما وصف هذا العمل والمسألة متعلقة بهذا العمل هو الصلاة إلى بيت المقدس وليس الإيمان والتصديق والإقرار، إنما هو الصلاة. المهم أنك تعرف إن هذه الشبهات يعني بسبب أو بآخر راجت ودخلت على من دخلت عليهم وقالوا بسببها إنه الأعمال ليست من الإيمان. الكلام ده اكتب بالفتاوى جزء 7 صفحة 174، الفتاوى جزء 7 صفحة 174، عشان كده صفحة 194 جزء 7 194 ثاني. عشان كده هو بيقول واختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولين، يقصد قولين مين بقى؟ أهل السنة وأبو حنيفة، فهمت؟ لكن هو مش بيتكلم على مذاهب الناس، يعني مش بيتكلم، لأنه هو بيقرب الإيمان على عقيدة أهل السنة، فهمت؟ اقرأ معايا. اختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولين، القول الأول أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وهو القول الذي ذهب إليه معظم أهل السنة، معظم، خذلك من كلمة معظم. والقول الثاني أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب ولا يدخل فيه العمل بالجوارح، ولكنهم يقولون إن العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرائع والبيان حق وواجب على المؤمنين الذين اكتسبوا هذا الاسم بالإقرار والتصديق، بالإقرار والتصديق. ومع أن الأدلة من الكتاب والسنة أظهر في القول الأول وأدل عليه من القول الآخر، ومع أن كل فريق منهما حاول دعم وجهة نظره مجملة أو بجملة من الأدلة، فإن الظاهر أن الخلاف بينهما خلاف نظري. خد بالك، خلاف نظري، يعني هو دي برضو نقطة مهمة، وهي ايه؟ لا، محاولة الدفاع عن ابي حنيفة رحمه الله جرت البعض الى انه يتأول الموضوع تأول معين، منهم هذا الكلام. يعني هو هنا الشيخ دكتور محمد نعيم بيحاول بقدر الامكان انه ايه يدافع عن ابي حنيفة ويقرب المسألة، وده مش هو اللي عمله بس، الطحاوي الشرح الطحاوية مش كلام الطحاوي حنفي، العقيدة الطحاوية سميت العقيدة الطحاوية لأنه الفقرات اللي فيها اللي صنفها وكتبها اللي هو مين؟ اللي هو الطحاوي، فاهمين؟ فسميت العقيدة نسبة هو مين؟ اللي هو الطحاوي، فاهمين؟ فسميت العقيدة نسبة إلى اللي كتبها وبعدين شرحها لأبي العز وسماها شرح العقيدة الطحاوية. الطحاوي حنفي وابن أبي العز حنفي، ولذلك بنصر قول أبي حنيفة بطريقة معينة، يعني بطريقة من بعيد شوية مش بطريقة ايه قريبة، وعرضوا الكلام اللي هو بيقوله ده ابن أبي العز، عرضوا في الكلام على حد الإيمان في أول الطحوية، ويمكن الحمد لله فصلت ذلك وشرحت الطحوية بالنسبة للناس اللي متابعة الطحوية، وإيه وقال إن الخلاف اللي بين أبو حنيفة وعموم أهل السنة اللي هم يسمون أهل الحديث منهم خلاف نظر. ليه عم؟ قال أنا أبو حنيفة بيقول إنه فاعل الطعام محمود وفاعل المعصية مذموم. لا هو مش خلاف نظر، هو مش خلاف نظر، هو خلاف حقيقي، لأنه مترتب عليه كثير من المسائل العقدية. أولا مترتب عليه مسألة الفسق الملي. الفسق الملي مش موجودة غير عند أهل السنة. إيه هو الفسق الملي؟ عشان تعرفوا أخوان، الظلم، افهم الكلام ده، الظلم والفسوق والكفر والشرك هي ألفاظ تستعمل على الإطلاق بمعنى واحد. اكتب الكلام ده، يعني هامش أفضل، هامش أفضل، كيف أفضل هامش أفضل؟ الظلم والفسق والكفر والشرك هي ألفاظ تستعمل على الإطلاق، كلمة على الإطلاق دي ركز عليها، على الإطلاق بمعنى واحد. يعني على الإطلاق يعني على كمال معناها، على كمال معناها مطلقة من غير، مش مقيدة، فهم؟ كلمة فسوق بالإطلاق، يعني فسوق بالإطلاق، فسوق على الكمال وعلى التمام، فهم؟ لكن لما نقول فسوق أصغر، فسوق لا ينقي، عملنا قيل، فهمين؟ فهمت يعني الإطلاق؟ نقول كفر على الإطلاق، على الإطلاق يعني إيه؟ بتمام المعنى، بغير قيد. فانا لما اقول ها مثلا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، فاهم؟ لما اقول مثلا ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لما يقال ان المنافقين هم الفاسقون، كل دي اطلاقات، دي اسمها ايه؟ اطلاقات. ومعنى إطلاق يعني على تمام المعنى. يبقى الفسوق المطلق كفر، والظلم المطلق كفر، فاهمين؟ والكفر المطلق كفر، والشرك المطلق كفر. طب والفسوق اللي مش مطلق؟ يعني فسوق مقيد. طب إيه الفسوق المقيد؟ هو لفظ جرى استعماله على من خالف الإيمان بترك موجباته مع بقاء أصله. عشان كده فنقول ايه؟ فلان فاسق لما بيكون شارب خمر، ها، متعاطي للزنا، اكل للربا، تارك للواجبات، يقول عليه ايه؟ فاسق. ولا يقصدون بذلك كافر، ولا يقصدون بذلك كافر. لو جيت عند الجهميه وقلت لهم الفاسق، الفاسق والكافر والموس كله ملوش غير معنى واحد. لو عند الكراميه نفس الحكايه. لو جيت عند الخوارج والمعتزله قلت لهم برضه الفاسق بمعنى واحد. الوحيدين اللي عندهم، اللي عندهم فاسق ملي اللي هو من فسق دون كفر، اللي هو الفسق المقيد، اهل السنه. بعباره اخرى، الناس عند جميع المذاهب في الايمان قسمين، مؤمن وكافر، مؤمن كامل إيمانه أو كافر. عندنا السنة ثلاث أي وثلاث أقسام. الوحيدين عندهم مؤمن كامل الإيمان، ومؤمن ناقص الإيمان اللي هو الفاسق والكافر، فاهمين؟ يعني الله عز وجل قال إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاسق هنا يعني غير عادي، يعني مش كافر، معايا؟ يبقى اذا ايه؟ اذا تفهم انه الوحيدين اللي عندهم هذا الامر اللي هم اهل السنه. فاذا احنا لما نيجي نقول الخلاف نظري يبقى مساله الفسق الملي مساله زياده الايمان ونقصانه، ودي اصول عقديه مهمه تبقى ملهاش ايه مع طالما انها يعني انا لما اقول لك الخلاف اللي بيني وبينك شكلي يعني معنى ذلك ان المسائل دي سقطت ملهاش اعتبار صح، لكنها مسائل مهمه جدا لانه الجرح والتعديل مثلا على سبيل المثال قائم على مساله التفسيق وعدمها، فهم؟ فلو انت اسقطت قيمه الاعمال في الايمان يبقى انت اسقطت مثل هذه المساله. الزياده والنقصان في الايمان اصل عقدي عند اهل السنه، اصل من اصول يعني من الاصول العقديه، فبرضه هيسقط هذا الاصل، وبالتالي لا يقال ان الايه ان الفارق ما بين من ادخلوا الاعمال في الايمان وما بين من لم يدخلوها خلاف نظر، لا يقال هذا. فهو يقول فإن الظاهر أن الخلاف بينهما خلاف نظري لا يترتب عليه أي أثر عملي، طبعا لا يترتب عليه زي ما شرحت لك، وإن كان قد يترتب عليه خلافات نظرية أخرى. ويقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين، خد بالك هو بقى الخلاف فهمتك ليه كده، من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد الاعتقادي. هنا في جزئية برضو مهمة قول أبو حنيفة فيما يتعلق بالأعمال، هم أهل السنة في بينهم خلاف نفسهم من أهل السنة نفسهم، هل تقول الأعمال جزء من الإيمان أو الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ ده خلاف نظري، فهم؟ يعني ده خلاف نظري حصل بينهم إيه؟ وابن تيمية لما ذكر هذا قال ومثل ذلك لا يعد أو لا يعني لا ينظر إليه، إن أنت تقول لكن المهم سواء أنت قلت هو داخل في مسمى الإيمان أو جزء من الإيمان اللي هو الأعمال أعمال الجوارح، المهم أنت ترى إيه؟ ترى زيادة ونقصان، ها؟ وترى الفسوق ونقصان الإيمان والأحكام المترتبة على النقصان، ها؟ وترى أن أصحاب الكبائر متوعدون بالوعيد وأن الوعيد حق وإن كنت لا ترى الوجوب كما يراها الخوارج، فمسائل عقدية مترتبة على هذا الجزء هم بيثبتوه، فاللي يقول المسمى الإيمان أو جزء من الإيمان مش هتفرق. هو بيقول إيه؟ هو اختار الجزئية دي، لكن أساسا في اختلاف زي ما عرفتك يترتب عليه اختلافات متعلقة بزيادة الإيمان ونقصانه وما شابه. قال وسبب ذلك والله أعلم أن العمل بالجوارح لا يختلف الفريقان في تحديد قيمته وأهميته في دين الله وإن اختلفوا في تكييفه. يعني إيه؟ يقول لك هم متفقين على إن الأعمال مهمة، من هنا أبو حنيفة بيقول ترك العمل ترك الطاعة مذموم وفعل الطاعة مندوب، بس ده اعتبرها من الإيمان ده ما اعتبرش من الإيمان، لكن الاثنين متفقين على إن الطاعات محمودة ومطلوبة. طبعا لا برضو مش مسألة وإن اختلفوا في التكييف، إن كان جزءا من الإيمان أو مجرد مقتضى من مقتضياته ولازما من لوازمه، فالذي اعتبروه جزءا من الإيمان لم يجعلوه كالإقرار باللسان. ما عايز تفهم الكلام اللي في الكتاب، يعني أنا عايز تقرأه معايا وتفهمه، وهو إن كان مجمل يعني إن كان هو أثره قوي، لكن بنحاول مع بعضنا هم إن إحنا إيه نفكه شوية بشوية، لكن برضو إيه فالذين اعتبروه جزءا من الإيمان لم يجعلوه كالإقرار باللسان وتصديق بالزمان، من حيث ذهاب اسم الإيمان بذهابهما وعدم ذهاب هذا الاسم بعدم العمل. والآخرون وإن لم يعتبروه من أجزاء الإيمان فهم يرون وجوبه ولأنه من لوازم الإيمان خد بالك من حاجة مهمة، يعني لما نيجي نسأل أبو حنيفة نقول الصلاة، يقول لك الصلاة واجب عظيم من واجبات الإسلام، فهم؟ وواجب على العبد يلزم فيها كذا وكذا، يعني مش ترك الأعمال بحيث ان هو اللي تقول له الزكاة والصلاة والسلام يقول لك ما تعملش مش مهم، تعمل مش مهم، لا. لكن هو الفكرة كلها متعلقة بإيه؟ متعلقة بأثر ذلك في الإيمان، وليست من حيث الوجوب والتحريم. فثبوت الوجوب وثبوت التحريم أمر متفق عليه. مش انت بتقرأ في المذهب أبو حنيفة ان ده حرام وده واجب وده كذا، مش كده؟ صح ولا لا؟ فعشان انت يعني واحد بيتكلم في حد الايمان ما يختلفش عليك المعاني، وتظن ان المقصود هو انه اسقاط الاعمال، يعني ايه؟ يعني اللي يصلي ما يصليش مش مهم، اللي يصوم ما يصومش مش مهم. لا، ده الموضوع ايه؟ اسد من ذلك. ايوه بالضبط. ابو حنيفه عشان كده قلت لك ان في فارق معين ما بين ابو حنيفه والمرجئه، عشان كده ابن تيميه سماه مرجئه اهل السنه. ابن تيمية سمى أبو حنيفة مرجئة أهل السنة. ليه؟ لأنه يعني من أئمة أهل السنة، بس حصل أن هو قال بقول يشبه قول المرجئة، مش أنه مرجئ. افهم كويس، مش أنه مرجئ عشان تفهم الجزئية دي. وإذا كان كذلك فإن الخوض والتعمق في تلك القضية ليس له فائدة كبيرة، والأولى الاهتمام بغيره. ولكن من المفيد بيان بعض المعايير المستنبطة من ذلك، القدر المشترك بين الفريقين، والتي يمكن بها تحديد من يدخل من الناس في مسمى الإيمان ومن لا يدخل. يعني هيجمع وجوه الشبه أو النقاط المتفق عليها ما بين الفريقين. واحد، اتفقوا على أنه لا يدخل في الإيمان من أقر بلسانه ظاهرا وكذب بقلبه. اللي هو قول مين ده؟ قول مين الكرامية؟ ركزوا يا خلاص عشان تربطوا المعلومات بعضها ببعض. فهم أهل السنة وحتى قول أبو حنيفة متفقون على أن من أقر بلسانه وهو مكذب بقلبه ماله لا يدخل في الإيمان. وهؤلاء هم المنافقون الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم أشد عذابا من الجاحدين، وأنهم في الدرك الأسفل من النار، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. وبالتالي كما اتفقوا على أن المعرفة بالقلب لا تكفي في تحقيق اسم الإيمان، اللي هو قول مين؟ الجهمي. فلا بد مع المعرفة والتصديق من الإقرار باللسان، فإن فرعون وقومه كانوا يعرفون صدق موسى وهارون عليهما السلام وكانوا كافرين. قال تعالى مخبرا عما قاله موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، أيوة، وده إثبات إلى أنه عرف وعلم بهذه الحقيقة، ومع ذلك ليس بمؤمن. اللي هو مين؟ فرعون وقومه، ليسوا بمؤمنين. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أثبت الله لهم أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون نبوته كما يعرف أحدهم ابنه. ودي معناها معرفة جيدة ولا معرفة سطحية؟ معرفة عميقة. ومع ذلك قال: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لا يؤمنون، وهذه الآية قاسمة في ظهر الجهمية. ليه؟ لأن الجهمية يرون أن العلم أو معرفة القلب أو التصديق بالقلب، معرفة القلب من غير أعمال القلب، من غير أعمال القلب مالها إيمان، فهم؟ فالله عز وجل أثبت المعرفة لأهل الكتاب، ومع ذلك قال: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بل إن إبليس والعياذ بالله كان عارفا بربه ولكنه إمام الكافرين. يعني لا يتصور احد يكون مصدق لربه من الكافرين كما هو ابليس، حتى انه اقسم بعزته، وحتى انه طلب منه ايمانا منه بانه هو الذي يملك ذلك وهو القادر على ذلك ان ينظره الى يوم الدين، ها، وقال له خلقتني ايمانا بانه الذي خلق، صح؟ ومع ذلك لا يقول احد ان ابليس مؤمن. يبقى هو عايز يقول ان اهل السنه والمرجئه او قول ابو حنيفه، فليبقى كلام واضح، اتفقوا على فساد مذهب الجهميه وفساد مذهب الكرامي، وان هذا القدر لا يكون مؤمن وهذا القدر لا يكون مؤمن. فأهل السنة متفقون على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك. طبعا هو ده تصديق الإيماني، تصديق ينجزم في القلب انجزاما يبعث على اعمال القلوب، ونطق بالشهادتين، فان اقتصر على احد هذين الامرين لم يكن من اهل القبلة اصلا. يعني لو صدق ولم ينطق، او نطق ولم يصدق، ليس من اهل القبلة. اللهم الا اذا كان تخلفه عن النطق والإقرار باللسان ناشئا عن سبب قاهر لا قبل له به. كمن عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية له قبل النطق أو لإكراه ملجئ منعه من النطق. يعني دلوقتي في الكلام اللي احنا بنقراه ده عندنا قدر متفق عليه، عندنا قدر متفق عليه. ايه القدر المتفق عليه؟ التصديق الجازم والنطق بالشهادتين، صح؟ هذا القدر متفق عليه. في هنا جزئية عايزين برضو نستفيدها. إذا تكلمنا عن الإيمان بالكلام اللي احنا بنقوله ودخول الأعمال فيه وإنه لابد من الأعمال، بنتكلم عن الإيمان الشرعي ولا بنتكلم عن الإيمان الحكمي؟ شرعي. طب يعني إيه؟ طيب طب إيه بقى الفرق بين الإيمان الشرعي والإيمان الحكمي؟ أقول أيوة بالضبط كده. الإيمان الشرعي هو الإيمان الذي شرعه الله عز وجل لعباده ويحاسبهم عليه يوم القيامة ويترتب عليه دخول الجنة والنار، فهم؟ يخش من انت كل جزئية إيمان بتتحسب عليك وبتتكتب ليك سواء كانت سرية أو علنية. أما الإيمان الحكمي اللي هو الإسلام هو ما يثبت به حكم الإسلام في الدنيا. لو احنا حبينا نصرف المسألة دي، المنافقون بيحكم عليهم ايه في الدنيا؟ بالإيمان الحكمي ان هم مسلمين او مؤمنين، صح؟ مش كده؟ وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، صح؟ يبقى إذن هناك فارق بين الإيمان الشرعي والإيمان الحكمي، بنسميه مناط الحكم ومناط الانتفاع. الإيمان الشرعي اعتقاد، لو تصورنا ان واحد تكلم وهو مكذب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو مكذب. أنا فرض قضية نظرية، هنقول إيه؟ ده حكمه إيه؟ ده من حيث الإيمان الشرعي ماله؟ غير شرعي، غير مؤمن، صح؟ لأنه لا يحقق الإيمان الشرعي إلا إذا صدق تصديقا جازما وأقر إقرارا صادقا، ها؟ وعمل بمقتضى الإيمان، ده الإيمان. لكن لو هو نطق بس حيدخل في الإيمان الحكمي. يبقى أنا عايز أوصله لك ومعلومة تعرفها مهمة، إن في حاجة اسمها إيمان حكمي. الإيمان الحكمي ده بيسموه الإسلام، والإيمان الشرعي بيسموه الإيمان. فإذا قلت إيمان حكمي وإيمان شرعي ماشي، قلت إسلام وإيمان ماشي، قلت مناط الحكم مناط الانتفاع ماشي، قلت ما تزود به الأحكام في الدنيا وما يتفق به العبد في الآخرة ماشي، أي اصطلاح، لأن ليه عناوين، دي كلها إيه؟ عناوين. يبقى في مهمة، مسألة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي مسألة مناط الحكم مناط الانتفاع، اللي بندرسه متعلق بإيه؟ ها؟ أيوة، مناط الانتفاع اللي هو الإيمان الشرعي، لأن احنا عمالين نقول دخول الأعمال في الإيمان وعدم دخول الأعمال في الإيمان، والتصديق لابد منه والإقرار لابد منه، وإنه لو صدق فقط ما يكونش مؤمن ولو أقر فقط ما يكونش مؤمن، وعمالين نقول كده. يبقى بيتكلم عن الإيمان الشرعي اللي هو ينفع عند الله واللي يترتب عليه ثواب والعقاب. أما لما نتكلم عن الإيمان الحكمي هنقول أن الإيمان الحكمي هو الإقرار بالشهادتين ما لم يأتي معهما بنقض، وده فارق مهم جدا جدا جدا، يفك معاك مشاكل كتير. بنقض، ليه مهم يعني. خلاص انت اكتب الإيمان الشرعي، هو جملة الإيمان الذي كتبه الله على عباده والذي يترتب عليه الجنة، يعني انتفاع بالجنة والنار طبعا اللي هو التخلف عنه. يعني انا النهارده لما اسال نفسي ازاي المنافقين مسلمين وازاي ابو بكر مسلم، فهم؟ مع ان المنافقين مكذبين، لا مكذبين. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، فقد شهد الله على المنافقين بما يعلم من سرائرهم انهم ايه؟ كاذبون. ومع ذلك المنافق تجري عليه ايه؟ احكام الاسلام، وبيعامل معاملة المسلمين. وكان المنافقون او كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة المسلمين، فهم؟ الاشكال ده يتفك معاك لما تعرف الموضوع ده، تعرف ان فيه ايمان شرعي وايمان حكم. بالرغم من انهم كانوا في الدنيا تجري عليهم احكام الاسلام، الا انهم في الاخره في الدرك الاسفل من النار. يبقى اذا احكام الدنيا ليها ايه؟ مقتضيات، واحكام الاخره ليها مقتضيات. لان لو كانت هي يبقى كل من ثبت له حكم الدنيا يثبت له حكم الاخره، صح ولا لا؟ لكن احنا شوفنا اهو من خلال تصوير القرآن عرفنا ان المنافقين حقيقتهم ان هم في قلوبهم مرض وبيكذبوا ومصيرهم في الاخرة في الدرك الاخر، بالرغم ان هم في الدنيا. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، وتجري عليهم احكام الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم شدد على حذيفة ان يخبر احد باسماء المنافقين الذين عرفهم المنافقون، تخبأوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقطعوا رحل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرحل بيكون مربوط على الدابة بسير، أرادوا هم يقطعوا السير وتخبأوا له عشان ينزل ويقع من عليه ويقتل. فأخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بما خبأ المنافقون وأخبرهم بأسمائهم وعددهم. وكان مين في الوقت ده مع حذيفة؟ عشان كده حذيفة بيلقب بأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرف أسمائهم أمر حذيفة ألا يخبر بهم أحد. فهم ليه بقى؟ العلماء بيقولوا إعمالا للأصل بأن المنافقين تجري عليهم الأحكام بالظاهر بالرغم من عرف سرائرهم. يعني انت مثلا تيجي ايه تقول الراجل ده انا شكك فيه، انا مش مطمئن له، انا حاسس مفيش. الاسلام كده، ايه في الاسلام؟ يا مؤمن يا كافر ظاهرا، والسرائر يتولاها الله عز وجل. ده بيسموه ده متاكد مناط الحكم ومناط الانتفاع. عايز تفهم القضيه دي لان فهمها هيساعدك مساعده شديده جدا في فهم التفريق ما بين الايمان الشرعي والايمان الحكمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فشوف خد بالك هنا، فرق ما بين أمرين، فرق ما بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. أما في الدنيا قال إيه؟ قال: فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وعصمة المال والدم يعني حكم بالإسلام. طب وفي الآخرة؟ قال: وحسابهم على الله. وحسابهم على الله. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بألا يمتنعوا عن إثبات حكم الإسلام لمن أظهر مقتضاه، في قوله عز من قائل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولذلك العلماء بيقولوا تعليقا على الحديث والآية: حرم الله تعالى على المؤمنين، حرم الله تعالى على المؤمنين أن يمتنعوا عن إثبات الإسلام لمن أتى بالشهادتين كتحريمه للخنزير والخمر عليهم. فاهمين العبارة؟ يعني أنت حرام عليك أنك تمتنع عن إثبات الحكم بالظاهر كما يحرم عليك الخمر والخنزير تشديدا في هذا الباب. يبقى إذن اللي بنتعلمه هنا هو ما ينفعنا عند الله من تصور حقيقة الإيمان ومقتضياته، لكن فيما بيننا في حاجة اسمها الحكم. الحكم ده انا ما اقدرش اقول ان انت مصدق تصديقا جازما، صح؟ لكن انا ملزم ان انا اقول انت مسلم، انا ملزم بكده. فاهم؟ طيب انت ايه اللي ينفعك عند ربنا؟ اللي ينفعك عند ربنا ان انا اقول عليك انت مسلم، ولا تحقيقك لشروط الايمان الشرعيه؟ الذي ينفع عند الله هو تحقيق الشروط الشرعيه. فاهم؟ ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معي ركز لو سمحت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هو اللي قائل أيضا: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهو القائل أيضا: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. شاهدين بالكم؟ يعني في الحديث الأولاني قال إيه؟ وحسابهم، ما قالش دخل الجنة. بينما في النصوص الثانية دي قال دخل الجنة. إيه الفارق؟ إنه لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم، دي ظاهر ممكن يكون معاها صدق ممكن يكونش معاها صدق. يعني مثلا ابن رجب في شرح الحديث ده في جامع عمر الشكم بيقول: وقوله وحسابهم على الله أي أنهم إذا قالوها بصدق ويقين وإخلاص كانوا في المؤمنين، كانوا في المؤمنين، وإذا قالوها بغير صدق وإخلاص كانوا في المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه معنى وحسابه، يعني اللي أعلم بصدقك وإخلاصك واللي أعلم بعدم صدقك وإخلاصك هو الله سبحانه وتعالى. فهم دي؟ مع إن مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معلم ومأمور أن يعامل الناس على الظاهر. طب ليه في النصوص الثانية قال دخل الجنة؟ لأنه يتكلم عن عدم الشك، ويتكلم عن الصدق، ويتكلم عن اليقين، ويتكلم عن الإخلاص، ودي أمور إيه؟ فلما قال اللي يجيب لا إله إلا الله بإخلاص، اللي يجيب لا إله إلا الله بيقين، اللي يجيب لا إله إلا الله بغير شك، يبقى في الجنة، ما هي دي شروط الجنة. لكن هناك قال إيه؟ وقاتلهم لحد ما يقولوه. طب اللي بيقول لا إله إلا الله مش وارد يكون بيقولها بالصدق، وارد يكون بيقولها غش، ولا كل اللي بيقولها بيقولها بصدق؟ وارد، صح؟ ما دام في احتمالين فترك ايه؟ سريرته الى الله. فلذلك هذا بيان للتفريق ما بين الايمان الشرعي والايمان الحكمي، ان الايمان الشرعي هو مكون الايمان الشرعي النافع عند الله، فاهمين؟ والإيمان الحكمي هو إيه؟ أيوة، هو ما يثبت به الحكم بالإسلام ظاهرا، الحكم الإسلام ظاهرا. أي بالضبط، هو نفس المعنى، فإن تابوا أقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيله، ولم يقل فهم في الجنة، إنما قال فيعني، وفي الآية أخرى قال فإخوانكم في الدين. يبقى إذن ده من باب حكم الإيه؟ من باب حكم الدنيا، وليس من باب ثبوت الحكم الآخرة. هل أفهم من ذلك أن المنافقين الذين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم حتى لا يقال أنه يقتل أصحابه أنهم أتوا مواقف بناقض؟ لا، هو مش انهم اتوا بناقض، هو الفكره ان المنافقين كان لهم خطر عظيم جدا، خطر عظيم جدا، وهذا الخطر كان بيصيب امه المسلمين بشر كما بين الله تعالى، كما بين الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ونوضع خلالكم يبغونكم الفتن وليكم تمعون لكم، يعني الخلية السليمة ممكن تتأثر بالخلية التلفة. فمن هذا الباب أهم البعض بأن يتخلص من أولئك الذين علم ببعض الظواهر والعلامات نفاقهم، تخليصا للمسلمين من السرطان. يعني الجسد السليم لما فيه سرطان، سرطان بيأثر، فهم؟ بمعنى أن المنافقين الذين يعلم نفاقهم هم من جنس الكافرين الذين يعلم كفرهم، فاهمين؟ يعني لو تصورنا أن المنافق علم نفاقه كما أخبر الله نبيه بالمنافقين، يبقى زي الكافر العرف